أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل منه. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية نعزي مولانا صاحب الزمان عليه السلام بقية الله في الأراضين في ذكرى وأيام شهادة جده الأكبر أمير المؤمنين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كما نتوجه بالعزاء إلى جميع المسلمين، وبالأخص إلى مراجعنا الكبار والعظام، إلى سماحة السيد القائد حفظهم الله جميعا، إلى جميع المحبين والعشاق والموالين والذين يعني لهم هذا الإمام الشهيد أبو الشهداء ما يعني في إيمانهم واعتقادهم واتباعهم وعشقهم ومحبتهم. هذه الليلة 23 من ليالي شهر رمضان المبارك، هلا بحسب يعني رواياتنا والشيء المتداول عنا أنه هي الاحتمال الأقوى في أن تكون ليلة القدر. حتى بعض الأشخاص بيجوا الإمام عليه السلام بيسألوه أنه يعني 21 ولا 23، بده يحاولوا يعني ياخذوا نتيجة أنه ليلة واحدة من الليلتين. فالإمام عليه السلام بيقول لهم ما مضمونه، أنه يعني ما أعظم ما تطلبون في ليلتين، طالما ليلة عظيمة والمطالب فيها كبيرة وعظيمة، فإذا أحياها الإنسان في ليلتين يعني الأمر يستحق ذلك. على كل ألا بحسب ما هو متبانى ومتعارف ومتداول بين علمائنا ومحققينا أن ليلة 23 هي الاحتمال الأقوى، وهي هذه الليلة أيضا بحسب يعني الاجتهادات تبع أول الشهر. ليلة القدر في هذه الليلة كما هو أيضا معروف لديكم هي الليلة التي تقدر فيها، الله سبحانه وتعالى يقدر فيها، يحدد فيها، يقرر فيها الأرزاق، الأعمار، المصائر، الأحوال، الأوضاع من هذه الليلة إلى مثل هذه الليلة في العام الآتي والمقبل. نحن في هذه الليلة يجب أن يحضرنا أولا أننا في ضيافة من؟ بين يدي من؟ هذه الليلة عندما كنا نقول في بداية شهر رمضان نقلا عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو شهر عند الله من أفضل الشهور أو أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات. بلا شك أن ليلة القدر هي أفضل ليالي شهر رمضان، وسحر ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، سحرها هو أفضل ساعات شهر رمضان على الإطلاق. فالساعات التي بين أيدينا إلى طلوع الفجر هي أفضل الساعات عند الله سبحانه وتعالى على طول السنة، ويجب أن ننتبه إلى قيمة هذه الساعات. في هذه الساعات في شهر ضيافة الله نحن بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى لازم يكون حاضر الليلة نحن وعم نخاطبه، نحن وعم ندعيه، نحن وعم نحكيه أننا بين يدي من؟ بين يدي أجود الأجودين، أكرم الأكرمين، أعلم الأعلمين، علام الغيوب، ستار العيوب، غفار الذنوب إلى آخره. طبعا مضمون كلمة اليوم حيكون تعتمد بشكل أساسي على بعض مضامين دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الذي رواه أبو حمزة الثمالي. فإذا يجب أن يكون هذا حاضرا، أن الليلة كل حديثنا، كل خطابنا، كل دعائنا، توسلنا، ذكرنا هو لله سبحانه وتعالى الذي هو الجواد المطلق الغني القادر القدير العالم الرحيم الرحمن الجواد الغفور الكريم. وبالتالي هذه الليلة أيضا ليلة ضيافة الله سبحانه وتعالى وليلة التقدير الإلهي، هي أيضا ليلة قمة العطاء الإلهي، هي ليلة قمة الجود الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى اليوم على ضيوفه يكرم يغدق عطاياه هداياه جوائزه ومن موقع جوده وكرمه ورأفته. ولذلك الطمع بما عند الله سبحانه وتعالى والتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الليلة يجب أن يصل إلى أقصى حد. ولذلك هذه ليلة الطلب، ليلة الدعاء، ليلة الطلب. اطلبوا من الله سبحانه وتعالى كل شيء. ما حدا يقول والله هذه الليلة أنا حطلب بس شغلة وحدي وبتمنى هاي تتحقق. لا، الله أكرم الأكرمين، أكرم من هذا. ممكن غير الله سبحانه وتعالى تروح تقول إذا بطلب منه ثلاث شغلات بيطلعوا تقال عليه خليني أطلب وحدة يحقق لي إياها. الله سبحانه وتعالى لا ينقص فضله ولا يقل عطاؤه ولا تنفد خزائنه. أطلب كل شيء في هذه الليلة من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة. طبعا أفضل الأعمال في هذه الليلة هو الدعاء، أو من أفضل الأعمال. هلا بعض علمائنا بيقول أفضل الأعمال في هذه الليلة هو الدعاء. طبعا بعض علمائنا بيقول مثل الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، وهو من كبار فقهائنا في بداية الغيبة الكبرى. طبعا هو ولد بدعاء الإمام صاحب الزمان عليه السلام، وكان شابا في نهاية الغيبة الصغرى، ومن كبار علمائنا وفقهائنا في بداية الغيبة الكبرى، يقول بأنه من أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم كان أفضل. حبيت أذكر رأي شيخ صدوق لحتى أوضح للإخوة والأخوات شغلي أحيانا عم بيصير فيها التباس، أنه مثلا مثل الليلة هلأ سواء هون أو بالإحياءات الكبيرة والعظيمة جدا بالأعداد الضخمة، مثلا في مشهد، في قم، في النجف، في كربلاء إلى آخره، ضمن برنامج الإحياء أحد العلماء أو أحد المشايخ أو أحد طلبة العلوم مثلي أنا بيطلع بيحكي له مثلا شوي. هلأ في حدا عنده التباس أنه كأنه المشايخ عم ياخدوا من وقت الناس تبع ليلة القدر، أنه هلأ السيد مدري قديش حيحكي قديم يروح علينا من ليلة القدر، يعني شي نص ساعة، ثلاثة أرباع ساعة، ساعة حسب السحبة يعني. لا، بدي أقوله أنه أصلا هذا اللي عم نحكيه نحن الليلة وهو مذاكرة العلم هو جزء من إحياء هذه الليلة. إذا كنت أنا أنوي التقرب إلى الله فيما أقول وأنتم تنوون التقرب إلى الله فيما تستمعون ويكون الكلام مفيدا، بل بحسب الشيخ الصدوق وعنده الأفضل إحياء هذه الليلة إلى طلوع الفجر بمذاكرة العلم. نحن عم ناخذ جزء من الليلة وبنحكي فيه بمذاكرة العلم. طيب، إذا نجي إلى الموضوع الأساسي اللي هو أهم شيء في هذه الليلة، الدعاء. دعاء نحن بدنا ندعي وبدنا الله يستجيب دعائنا، يعني طمعنا هو في استجابة الدعاء. لذلك بالبداية بدي أذكر بأن دعاءنا لإخواننا وأخواتنا في ظهر الغيب هو من عوامل وأسباب استجابة الدعاء. ذلك هذه الليلة يعني هلا بحق له الواحد يكون أناني، بس مش لازم يكون أناني، بمعنى أنه ما يفكر بس بحاله. هناك الكثيرون ممن يحتاجون إلى دعائنا جميعا، وعندما ندعو لهم أيضا ونشملهم بدعائنا وذكرنا وحديثنا وكلامنا مع الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر له بركاته العظيمة عليهم، ولكن له بركته العظيمة علينا نحن أيضا، نحن الذين ندعو له. أشد الناس حاجة هذه الليلة للدعاء من؟ من أشد الناس حاجة إلى دعائنا هذه الليلة؟ أنا أدعي وأقول الأموات، أمواتنا. هلأ اللي مثلا الله يطول أعمار آبائكم وأمهاتكم، اللي بي وأمه ميتين أو حدا منهم ميت، أو أجداده آباؤه أجداده أرحامه أقاربه، في عنا رفاقنا أصدقائنا أحبائنا الذين نعرفهم والذين فقدناهم في السنوات هذه، سنوات العمر التي نعيشها، في علمائنا الذين مضوا وكلهم له فضل علينا في أن أوصل إلينا هذه الرسالة وهذا الدين وهذا الطريق وهذا الإيمان، كل الذين ضحوا في الماضي من أجل أن نعيش نحن هنا بأمن وأمان وكرامة، ومنهم الشهداء. كثير من هؤلاء، بل كل هؤلاء، هم يحتاجون الليلة إلى دعائنا. الأموات هم أشد الناس حاجة إلى الدعاء، إلى وعمل الخير، إذا الليل في صدقة، إذا في دعاء، إذا في تلاوة قرآن، فلنجعل لهم نصيبا من هذا. ليش هم أشد؟ لو هم انقطعوا عن دار العمل، هم عش قادرين يعملوا شيء، هم مجرد متلقي في ذلك العالم الذي ما زال متصلا بعالمنا. نحن الذين ما زال فينا روح وحياة، ما زال أمامنا فرصة عمل، ندعو، نقرأ، نتصدق، نستغفر، نتوب، نرجع، نجاهد، نضحي، نعلم، نعمل. أما أولئك فقدوا أي فرصة للعمل، ولذلك هم في ذلك العالم، وخصوصا في مثل هذه الليالي، وهذا ورد هذا المعنى أيضا في بعض الروايات، هم دائما يتوقعون ويأملون من أحبائهم من أعزائهم. تماما إذا أخذنا مثل دنيوي، إذا واحد مسافر على بلد وغريب، بضل يتوقع أهله يتصلوا فيه، يبعثوا له رسالة، يبعثوا له شوية أموال، يبعثوا له شيء من الدعم. إذا ما سألوا عنه سنة اثنين ثلاثة أربعة، سيكون مؤلما له وخلاف توقعاته. إذا هؤلاء اليوم هذه الليلة هم يحتاجون إلى دعائنا لهم، إلى استغفارنا لهم، إلى طلب الرحمة لهم، إلى أن نهدي إليهم ثواب أعمال أو بعض الأعمال. وفي الروايات موجود أنه يصلهم ويعرفون من الذي أرسله إليهم ويفرحون بذلك ويتمنون ذلك ويتحدثون عنه إلى آخره. إذا العنوان الأول اللي هم أشد الناس حاجة هذه الليلة ويجب أن نذكرهم، وهم هناك خصوصا يعني اللي ممكن يكونوا علقانين بعالم البرزخ، أو خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. بالتأكيد إذا بدنا نحكي بإغاثة ملهوف، هم أشد الملهوفين، وإذا بدنا نحكي بكشف المكروب، هم أشد المكروبين، وإذا بدنا نحكي بقضاء حاجة مؤمن، هم أكثر المحتاجين، وهكذا. هون بين هلالين بدي ألفت لشيء هلا ده له علاقة فينا نحن، أنه من أهم الأمور التي يجب أن نساعد فيها أنفسنا قبل الموت، وأن نساعد فيها موتانا الذين رحلوا عنا، هو موضوع حقوق الناس. حقوق الناس، في شبهة عن بعض الأهل أنه بيفترضوا مثلا أنه الشهيد مثلا لما بيستشهد أنه خلص، يعني دماء الشهادة كفيلة بأن تدخله إلى الجنة من الأبواب الواسعة. هذا في الحق العام وفي الرحمة الإلهية، لكن حقوق الناس تبقى قائمة. لذلك مثلا نحن عنا برنامج نحن ومؤسسة الشهيد وعوائل الشهداء، أن الشهداء نقضي ديونهم، إذا في مظالم نعمل رد مظالم، حتى لا يبقى شيء يسأل عنه يوم القيامة. وهذا موجود بالروايات، حتى موجود ببعض الوقائع التي تنقل من حياة الناس ومن حياة بعض شهدائنا. الإنسان الذي ينتقل إلى تلك الدار شو ما عمل بهاي الدار، الله سبحانه وتعالى بيسامح باللي بنسميه نحن الحق العام، بيسامح، الله بيغفر وبيسامح، يعفو. لكن في حقوق الناس إذا نحن ماكلين، يعني هلا إذا والله أنا قاعد ليلة القدر وكل الليل قاعد عم ببكي وبدعي وببكي وبدعي وبستغفر الله وبتوب لله بطلب رحمته، بس أنا ماكل حقوق الناس، أنا مغتصب حقوق الناس، أنا مثلا أنا وعائلتي كنا ظالمين مثلا لأخواتنا، مثل ما عادة بيصير ببعض مجتمعاتنا بتقسيم الإرث. أي شيء اسمه اعتداء على حقوق الناس وأكل لحقوق الناس هو حائل، هو مانع، هو حاجز. لذلك بالدنيا واحد بده ينتبه لحاله. بالنسبة لأمواتنا أيضا يجب أن نساعدهم بأن نعيد حقوق الناس إلى أصحابها، إذا كان هناك حقوق ناس في ذممهم. في موضوع رد المظالم ودفع كفارات في هذا المجال هو أمر مهم جدا ومناسب جدا. أحببت أن أستطرد إلى هذه النقطة طالما نتحدث عن حاجتهم الشديدة إلينا في هذه الليلة. طيب لما نجي للائحة المطالب، اللائحة تقدر تكون فيها عناوين متنوعة. حاجات الدنيا ما في مشكلة، واحد يطلب هذه الليلة، ممكن حدا يقول طيب ليلة أدو ونحكي حاجات الدنيا، نعم اطلبوا كل حاجات الدنيا من الله سبحانه وتعالى، خلي حاجات الآخرة للآخر، كل حاجات الدنيا نطلبها من الله سبحانه وتعالى. هذا ما في يعني هذا ما في انتقاص حتى من المستوى الروحي، من المستوى المعنوي. وبعظمة الإمام زين العابدين عليه السلام معروفة لدى كل مسلمين، لدى كل مسلمين مو فقط لدى الشيعة. مقامه في العبادة، في العبودية، في الزهد، في الطاعة، في الورع، في العلم، في القرب، في الكرامة من الله سبحانه وتعالى معلوم. مع ذلك بدعاء أبي حمزة الثمالي اللي يبدو أنه الإمام عليه السلام يعني حسب ما يفهم من الروايات أنه كان يدعو به في كل أسحار شهر رمضان، يعني 30 ليلة. هلا نحن بعضنا بيقرأ بعض الليالي أو نتذكره مثلا بليالي القدر 3 ليالي أو ليلتين، لكن على ما يبدو أنه الإمام عليه السلام كان يدعو بهذا الدعاء 30 ليلة، يعني 30 صحة. طيب بهذا الدعاء هو الإمام يطلب حوائج الدنيا، يطلب طول العمر له، يطلب طول العمر، يطلب قضاء الدين، يطلب الرزق، يطلب رغد العيش، إنه هذه من المطالب الحلال الطيبة. أصلا الله بده إيانا نعيش في نعمته وفي هذه الحياة حياة طيبة، رغد العيش، يطلب الغنى، شو المشكلة إنه لا لازم أنا أبقى فقير، يطلب من الله سبحانه وتعالى الغنى. هلا بعدين الله بيقدر له ما فيه صلاحه، إذا كان صلاحه غنى أو صلاحه فقر، الله الذي يحبنا ويعرف صلاحنا هو الذي يقدر لنا ويختار لنا. لكن أنت فيك تطلب منه كل شيء في هذه الليلة، كل حاجات الدنيا لك وللناس من حولك وخصوصا المؤمنين. بالتالي كل واحد منا أكيد في بذهنه لائحة طلبات ويعيد الطلب ويلح في الطلب. مثلا من عناوين الطلب اللي دائما منوصي بعضنا فيها هو المرضى. اليوم ياما في مرضى المستشفيات، ياما في مرضى يمكن في أيامهم الأخيرة، في لياليهم الأخيرة، ياما في مرضى هم بحاجة إلى الدعاء للشفاء، بيتطببوا بيتعالجوا، والدعاء للمرضى دعاء لأن تكون لك وللناس من حولك الصحة، العافية، السلامة. هذا كله من الأمور التي يجب أن تكون حاضرة في هذه الليلة. الأرزاق والنعمة على الناس، خصوصا هذا كمان عم بيصير جزء من الحرب على الناس وعلى المجاهدين وعلى المؤمنين وعلى المستضعفين وعلى المظلومين. الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. دعاء بطلب الأمن والأمان والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، السلامة والعافية في مواجهة المتآمرين الذين يفرضون الحروب ويفرضون العدوان علينا وعلى الكثير من الشعوب المظلومة والمستضعفة. وطلب الأمن، طلب الأمان، هذا بالدعاء موجود. دفع كيد الشيطان وكيد السلطان، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. كل هذا من حاجات دنيا، اللي من الجيد وما في مانع بالحد الأدنى أنه الإنسان يضع لائحة أمام عينيه في طلباته وفيما يتوقعه من طلبات لآخرين، في مشاكل الفقر، في مشاكل البطالة، في مشاكل العنوسة، في مشاكل عدم القدرة على الزواج، في مشاكل عدم القدرة على تأمين المسكن، في هذا كل شيء الليل بيقدر واحد يطلبه من الله سبحانه وتعالى. من جملة الأمور التي بالتأكيد هي أيضا بحاجة إلى دعاء، صلاح ذات البين. صلاح ذات البين يعني بالأدبيات المعاصرة اللي بنسميها الوحدة الداخلية، التآلف الداخلي، الانسجام الداخلي. هذا أيضا من الأمور التي تحتاج إلى دعاء، إضافة كله إضافة إلى العمل. لأنه مثل ما في حدا عم بيحاول يعمل حروب ويفرض حروب وعم يعمل عدوان والآن يشن حروب في اليمن وفي غزة وفي غيرها، كذلك هناك من يعمل على تمزيق الصفوف وإثارة الفتنة والخلافات الداخلية والبلبلات وفتح الملفات القديمة وإثارة النعرات والحساسيات. واعلموا إخواني وأخواتي أنه خصوصا في هذا الوقت وفي هذا الزمن، كل كلمة تثير فتنة هي من أعظم المعاصي ومن أكبر الكبائر. صلاح ذات البين اليوم هو دائما، هذا موجود في الروايات، أفضل من عامة الصلاة والصيام، ولكنه اليوم من أوجب الواجبات، لأنه من عناصر القوة للدنيا وأيضا من عناصر الفوز والنجاة للآخرة. من جملة ما ينبغي أيضا أن يكون موضع عناية وموضع اهتمام هم الأسرى، السجناء. هنا دائما أنا في ليالي القدر أذكر بقضية سماحة الإمام المغيب المخطوف المظلوم السيد موسى الصدر أعاده الله بخير، وكذلك الأخوين العزيزين معه. إضافة لدينا اليوم في كثير من سجون العالم هناك مظلومون وهناك مجاهدون وهناك علماء وهناك مضحون، هم في السجون وقد يكونون في معرض القتل أيضا ويحتاجون إلى دعائكم. المفقودون الذين لم تحدد مصائرهم حتى الآن في كثير من الجبهات، في الكثير من الساحات، في هذه الليلة أمهاتهم، آباؤهم، عائلاتهم، زوجاتهم، أولادهم، أكيد عندهم حرقة قلب خاصة بتكون. الدعاء بأن يكشف الله سبحانه وتعالى مصير هؤلاء، إن كانوا أحياء أن يعيدهم إلى عائلاتهم، إن كانوا شهداء أن يرحمهم ويتقبل شهادتهم ويحسم أمرهم لعائلاتهم. أجساد الشهداء التي ما زالت أيضا مفقودة أو ما زالت محتجزة والعائلات تنتظر هذه الأجساد المطهرة أو ما بقي منها أن تعود إلى البلدة أو القرية أو إلى ربوع الوطن وهكذا. لكن بنهاية هذه اللائحة، واللي فينا مثل ما قلت أنا عم بضرب أمثلة، أنا لست في موقع أني أعمل إحصائية في الموضوع، أود أن ألفت إلى طلبين مهمين. الطلب الأول طلب، طبعا الطلب الثاني، الأول والثاني مش معناته أنه الأول أهم، أكيد الثاني أهم بكتير. الطلب الأول الذي لا يجوز أن يغيب عن بالنا في هذه الليلة المباركة هو الدعاء بالحفظ والحراسة. الإمام عليه السلام بدعاء بحمزة بيدعي بالحفظ والحراسة والصون ودفع كيد الشياطين والسلاطين والمتآمرين ومشاكل، بالحفظ والحراسة وطول العمر لسماحة سيدنا القائد الإمام السيد الخامنئي دام ظله الشريف، ولبقية ولكل مراجعنا العظام والكبار حفظهم الله. لكن في موضوع سماحة السيد القائد، ليش أنا بحب أكد على هذا الموضوع؟ لأنه اليوم أيها الإخوة والأخوات، ومنذ 30 عاما، يعني بعد كم يوم بصير قد مضى على تولي سماحة الإمام الخامنئي دام ظله لقيادة الأمة، يكون قد مضى 30 عاما بالكمال والتمام بعد كم يوم. خلال 30 عاما، وخصوصا في الأعوام القليلة الماضية عندما اشتدت المحنة والصعوبات والفتنة، الذي يحمل الراية الكبرى للإسلام وللمقاومة وللجهاد وللوحدة الإسلامية، أحرص الناس على الوحدة بين المسلمين، أحرص الناس على تواصل المظلومين والمستضعفين في هذا العالم، الذي يحمل يقود جبهة المقاومة، الذي يقف بشجاعة وصلابة وعناد شديد أمام قوى الاستكبار والغطرسة والتهديد والتهويل، عم نشوف بالعالم بيان من هون بتلاقي دولة بكاملة انهارت، اتصال تليفوني من هون بتلاقي كل شيء في عندهم فلوس دفعوا، تهديد من هون بتلاقي تنازل عن السيادة وعن الكرامة وعن وعن والحرية والحقوق. لكن نجد فيما نجد هذا الإمام وهذا القائد يقف بصلابة وبشجاعة هي من صلابة وشجاعة أجداده وآبائه، رسول الله وعلي بن أبي طالب عليهما السلام. ولذلك اليوم حتى قوى الاستكبار وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي في كل دراساتها ومباحثها ومخابراتها يائست في وجود هذا القائد من إمكانية أن تملي على الجمهورية الإسلامية وعلى كل محور المقاومة شيئا من شروطها المذلة، كما كان في حياة الإمام الخميني قدس سره الشريف كانوا ينتظرون وفاته. اليوم أيضا هم يتكلمون نفس اللغة ويعدون لسماحة السيد القائد الأيام، لأنهم واثقون جدا وعلى يقين بأنه مع وجود هذا القائد الشامخ بهذا المستوى من الحكمة والوعي والعلم والشجاعة والصلابة والإخلاص والصدق، لا يمكنهم أن يغلبوا أو أن ينتصروا أو أن يفرضوا أو أن يذلوا هذه الجبهة. اليوم جزء كبير، الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى وعناية مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في انتصارات هذه الجبهة، يعود إلى حكمة هذا القائد وشجاعة هذا القائد وشموخ هذا القائد. ولذلك إذا كنا عم نحكي الأموات هم أحوج أشد الناس حاجة لدعائنا، نحن هنا أشد الناس حاجة أن ندعو لنا من أجلنا بأن يحفظ الله لنا هذا القائد، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة والمصيرية والقاسية. الطلب الثاني اللي هو الدعاء بتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإكثار الدعاء وإكثار الطلب في هذه الليلة، لأنه إذا ما نحكي مصير العالم، هذه الأرض قد امتلأت ظلما وفسادا وطغيانا وجورا، مصير هذا العالم، التغيير الكامل في العالم باتجاه العدل والسلام والطمأنينة والأمن لا يمكن أن يتحقق إلا على يدي هذا الولي الإلهي العظيم. الدعاء بتعجيل الفرج هو من أهم الأمور التي يجب أن ندعو لها أو بها في هذه الليلة. سماحة الشيخ بهجت رحمة الله عليه ينقل قصة يقول أن أحد أولياء الله، أحد العباد الكبار، كان في مسجد السهلة. تعرفوا مسجد السهلة هو مسجد قريب من مدينة الكوفة وينسب إلى الإمام صاحب الزمان عليه السلام، وله أعمال عبادية ودعاء وصلاة وكذا. وعادة من يطلبون حوائجهم من الله سبحانه وتعالى بشفاعة الإمام مهدي عليه السلام يذهبون إلى مسجد السهلة ويقضون هناك ليالي. فيقول سماحة شيخ بهجت نقلا عن هذا الشخص أنه في إحدى الليالي العامرة بالدعاء والعبادة والروحانية والتوجه، كل الناس قاعدة عم تدعي، فأحد الأولياء يقول أنه شاهد الإمام صاحب الزمان عليه السلام في المسجد، والإمام قال له انظر إلى كل هؤلاء الآتين إلى هذا المسجد، كلهم يدعو، لكن هذا يدعو، هذا بده بيت، هذا بده زوجة، هذا بده يقضي دينه، هذا عنده مريض بده يشفيه، هذا عنده الحاجة الفلانية، لكن كل هؤلاء غافلون عني وعن الدعاء لي بتعجيل الفرج. نحن رايحين لعنده عم نتشفع فيه وعم نتوسل فيه وغافلين عنه. من أهم الأمور إذن في هذه الليلة أيضا الدعاء بتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، خصوصا الدعاء الجماعي، خصوصا الدعاء في جماعة. أذن يقول سماحة الشيخ بهجت رضوان الله عليه، يقول بأنه من الأمور المؤثرة، تعرف سماحة الشيخ كان مهتم بقضية الإمام المهدي عليه السلام كثيرا، من الأمور المؤثرة في تعجيل الفرج هو عندما يجتمع المؤمنون، يعني اللقاءات الجماعية التي يدعى فيها بفرج الإمام ويخاطب فيها الإمام عليه السلام من قبل هذه الجموع بأن أقبل، بأن تعال، بأن ائتي إلينا، بأن شرف حضورك معنا ونحن نجدد لك بيعتنا على الطاعة والنصرة وسنكون لك كأنصار الحسين الحسين عليه السلام. هذا من الأمور المؤثرة، لذلك في مجالسنا يجب أن ترتفع هذه الأصوات بالدعاء لصاحب الزمان عليه السلام، بالدعاء بتعجيل فرجه، وبالدعاء وبذكر إيماننا والتزامنا وانتظارنا وبيعتنا وعهدنا وصدقنا في العهد والبيعة. هذه من الأمور المؤثرة جدا. لكن في كل أحوال هذه لائحة، وإن كان موضوع صاحب الزمان عليه السلام هو من حاجات الدنيا والآخرة، نحن نريده لدنيانا ونريده لآخرتنا، لكن الأهم الذي يجب أن نقف عنده هذه الليلة هو مصيرنا الأخروي. ولذلك لما نجي لدعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام اللي بيأكل أحيانا منا ساعة، إذا قرأنا قراءة هادئة متأملة متمعنة متفكرة وقراءة متفاعلة على المستوى الروحي والمعنوي والنفسي، لأني بدي أرجع أكد الليلة ما في مسابقة اسمها مسابقة قراءة الأدعية، أنه والله لحقنا قرينا الجوش أنه دعاء بحمزة والتوبة ومكارم الأخلاق وكمايل وا وا وا، القصة مش هيك يا أخوان رجاء. ولذلك هو على مهلكم دعاء الجوشان، على مهلكم دعاء أبي حمزة، على مهلكم دعاء التوبة، على مهلكم اللي بتقدروا عليه. مهم القراءة الهادئة المتفاعلة، الواحد عنده فرصة يفكر ويتفاعل ويتأثر لأنه عم نحكي مع الله سبحانه وتعالى. يعني نحن مش بالمدرسة يلا ملزمين نسمع يعني درس باللغة العربية أو بالتاريخ أو بالأدب العربي أنه نلحق، لا، بدنا نحكي مع الله سبحانه وتعالى. برجع بقول مش مهم الكم، مهم النوع والكيف والتوجه والإحساس بالحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى وبرقابة الله سبحانه وتعالى. نجي بنشوف أن المحور الأساسي صح الإمام عليه السلام بمقطع حكي عن الحفظ والحراسة وطول العمر وغد العيش وكذا وكذا بمقطع ومقطعين، ولكن الدعاء من أوله لآخره. برجع بقول يعني الدعاء اللي على مدى ساعة، الدعاء لـ30 ليلة من الإمام زين العابدين عليه السلام، قضيته المركزية شو هي؟ قضيته المركزية أنه أنا حنقول بعض المقاطع وإن كان أغلبكم مطلعين وحافظين، أنه أنا شو بدي أعمل؟ أنا هلأ طيب بأي لحظة من لحظات قد يحين أجلي. هي القضية المركزية اللي شاغلي الإمام عليه السلام بالدعاء من أوله لآخره، إنه أنا شو بدي أسوي. وبيحكي الإمام ببعض المقاطع عن هذه الحالة اللي ممكن الإنسان، أكيد كل إنسان بده يوصل لها، وإنه طيب أنا شو رهاناتي، عشو بدي أراهن، شو بدي أعمل، شو بدي أسوي. أول شغلة اللي بدنا نوقف عندها إنه ولا أدري إلى ما يكون مصيري، ولا أدري إلى ما يكون مصيري. الليلة بين إيدين الله سبحانه وتعالى، كل واحد لازم يكون قاعد ويطلب مصيره من الله، ويطلب نجاته من الله، ويطلب فوزه من الله، لأن احنا ما بنعرف إلى ما يكون مصيرنا عندما نموت، عندما ننتقل. طبعا وإن كان بروايات أنه من اللحظات الأولى أو الساعات الأولى ينكشف للإنسان مصيره، لكن إلى تلك الساعة أنا عايش، ما بعرف قد ايه بعد بعيش، أنا ما عندي وضوح إلى ما يكون مصيري. ما حدا ينغش بحاله يا أخوان ويا أخوات أنه أنا من قبل التكليف أو من زمن التكليف أنا بصلي، أنا بصوم، أنا بدفع حقوق شرعية، أنا ما شاء الله علي، أنا مجاهد، أنا مقاتل، أنا مضحي، أنا عامل خير، أنا ابن المقاومة، أنا ابن الحركة الإسلامية، أنا ابن ما بعرف شو. يواش يواش عمهلنا. ومين بيقول أنه أولا ما شاء الله نحن مرتكبين معاصي، لكن بمعزل عن المعاصي حتى هاي الأعمال اللي جايين عم نقول نحن منراهن عليها، مين قال هاي أعمال مقبولة عند الله سبحانه وتعالى؟ مين قال أنه هاي الأعمال كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى؟ طيب أنا وإنتو والله هذا صار عمره 40 و50 و60 و30 و70، طيب مين بيقول أنه أنا والله 30 سنة 40 سنة 50 سنة في العمل السياسي والجهادي وخدمة الناس أنه هذا كان لوجه الله خالصا لوجه الله؟ لأن الله ما بيقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. أنه ما شاء الله أنا شو ملقي محاضرات وعاطي دروس، يمكن لأصرف وجوه الناس إلي، شو بعرفني، يمكن خالط بين نوايا شخصية وبين شيء لله سبحانه وتعالى. الله ما بيقبل الشراكة. هذا العمل، أنا لما ماخذ موقف، أنا لما مقاتل، أنا لما مضحي، أنا لما مجروح، أنا لما مقدم شهيد، أنا لما معاني، أنا لما صابر، هذا في عين الله، في سبيل الله، خالصا لوجه الله أو لا؟ مو معلوم. الإمام عليه السلام هون بالدعاء بده يقلنا الليلة على مدى 30 ليلة بده يقلنا أنه نحن ما فينا راهن على أعمالنا. طبعا يجب أن نعمل، هذا مش معناته نترك العمل، لا، إذا تركنا العمل يعني خلاص راح كل شيء. يجب أن نعمل، لكن رهاننا الحقيقي ليس على أعمالنا، ليس على أعمالنا. نحن قدام نعم الله سبحانه وتعالى، وما قدر أعمالنا في جنب نعمك. نحن نشكر الله بشو؟ أبلساني هذا الكال أشكرك، أم بغاية جهدي أرضيك؟ شو انت شو قادر تعمل يعني؟ في كل إمكاناتك وقدراتك الفكرية والعلمية والجسدية والمالية والروحية والمعنوية، أنت شو قادر تعمل؟ إذن أول نقطة لازم نكون الليلة حاضرة بذهننا أنه ولا أدري إلى ما يكون مصيري. هذا القلق على المصير يجب أن يبقى حاضرا بقوة، ويجب أن يبقى في الوسط بين الخوف والرجاء. الأمن من مكر الله من الكبائر، اليأس من روح الله من الكبائر، القلق، الأمل، الطمع، حسن الظن بالله عز وجل من الأمور العظيمة والجليلة. إنسان بده يضل رجاءه بالله كبير، أمله بالله كبير، وخوفه من الله كبير، وبالنص بده يضل عنده ولا أدري إلى ما يكون مصيري. طيب، هالمشاهد اللي جايتنا واللي كل واحد جايته واللي الإمام عليه السلام بيحكي عنها، رهاننا فيها أولا على العمل، وثانيا على شو؟ على حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. لذلك من أول الدعاء لآخر الدعاء بتشوفوا الإمام عليه السلام عم بيقول له أنت رجائي وأنت عليك معولي وأنت معتمدي وحسن ظني فيك، إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا، إن لنا فيك رجاء عظيما. كل الدعاء عم يرجي، يرجو الله، يرجو الله، يسأل الله، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى مدى ساعة من أجل هاي القضية، إنه أنا شو اللي بينقذني، شو اللي بيخلصني بكل هاي المراحل يا رب؟ الذي ينقذني هو رحمتك، فضلك، كرمك، جودك، رأفتك، مش عملي ولا حسبي ولا نسبي ولا دنياي ولا طولي ولا عرضي ولا عشيرتي ولا جماعتي، حتى عملي. أنا أحسن الظن بك في هذه الليلة وأعلق كل رجائي عليك. نحن جايين الليلة في ضيافة الله سبحانه وتعالى. بس إذا لتكميل الفكرة بقوا مقطعين ثلاثة من الإمام عليه السلام بيستحضر فيها هاي المشاهد الصعبة والمؤلمة والشديدة واللي كل واحد منا بده يرجع يواجهها، بده يرجع لها. يعني كل واحد منا واصل على هول المشاهد اللي حنقرأ عنهم شوي. بمقطع الإمام عليه السلام بيقول: إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت قربتي. أشد الكرب، هذا على طول بالدعاء لما بتقول يا عدتي في شدتي وكذا وكربتي وغربتي، الكربة أغلب شيء مقصود فيها بالدعاء هي الحالة النفسية التي تعتري الإنسان حال الموت. وعند الموت كربتي، هذا الكرب الحقيقي، الحزن، الألم، القلق، الخوف. وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي. في القبر، في اللحد لوحدك، ما معك حدا، وين كل هاي الناس؟ المرافقين، الحراس، الحمايات، الجيوش، الأساطيل لما منوح على الزعم الكبار، الملوك، الكيان، الأكاسرة، القياصرة، النماردة، الفراعنة. شو كان الأمير عليه السلام يقول؟ ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود لوحده، في وحدة وأيضا في وحشة، لأنه في قبر مظلم ما عنده حدا، ما عنده أنيس، ما عنده جليس. وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي، بس هو بين يديك أنا سأقف ذليلا لأسأل ولأجيب. واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي ما به سترتني، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي. هلا غير اللي بيستشهدوا بلحظة، بتقطعوا، بيتشقفوا، رحمة الله عليه سيد عباس كان يدعو بشهادة مميزة وحصل عليها، لكن أغلب الناس بيموتوا على الفراش، طيب نايم على الفراش ويصارع الموت وينازع الموت والملائكة تنتزع روحه وحوله عياله أحباؤه حواليه. وارحمني سريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي. لذلك من المفيد في بعض الحالات، ولا في بعض الناس مثلا بيتهيبوا ولو لمرة أو مرتين، واحد يحضر غسل ميت ويفترض هو واقف أنه الممدد على المغتسل هو مش هذا الميت، هذا يترك فيه أثر عميق، بضل هذه الصورة هذا المشهد بذاكرته، مش مثل لما بيتخيلوا ابتداء، لما بيشوفوا بيحضر بعينه بيختزنه بذاكرته، مثل اللي بيروح على القبر وبيوقف على باب القبر وبيشوف الميت كيف عم بينزلوه، كيف عم بيلحدوه، كيف عم بيلقنوه، كيف عم بيحطوا الرصايف فوقه، كيف عم بيهيلوا عليه التراب وبيمشوا. هذا من أحد حكم وفوائد الحضور في تشييع الأموات، لأنه بصير يتذكر هذا المشهد جيدا أنه حيجي يوم أنا الممدود على المغتسل، أنا المحمول على الأكف والأكتاف، أنا المنقول إلى هذه الحفرة. طيب هذا أنا شو مجهز له؟ وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي. لوحدي أنا نازل على الحفرة، ما معي حدا، لا ناصر ولا معين ولا أنيس ولا جليس ولا بي ولا أم ولا زوجة ولا أولاد ولا أحبة ولا أصدقاء ولا 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 أحد على الإطلاق، وحيدا في حفرتي. وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك. طيب كمان في مشهد تاني، إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي، لما بوقف بين إيديك يوم القيامة تسألني ما عندي حجة، ليش عملت هيك، ليش سويت هيك، ليش هذا المال أكلته، ليش هون ما صليت، ليش هون ما جاهدت، ليش هون ما أخذت موقف حق، ليش هون ما نصرت مظلوم، ليش هون كنت مع الظالم، حجة ما عندي، قطعت حجتي. إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي، وكل عن جوابك لساني، وطاش عند سؤالك إياي لبي. قلبي عقلي طار، قلبي رجف، لساني كل، ما في حجة ما عندي. في ديك اللحظة مين بيرحمني؟ أنا واقف بين إيدين الله، مين بيرحمني؟ بالبيت الجديد اللي انتقلنا عليه مين بيرحمنا؟ الإمام بيرجع هون، نوصل للختام، اللي رجاءنا هو الله سبحانه وتعالى، هو كرمه هو رحمته. سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلكت، سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي، فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي. هونيك مين إلي أنا؟ مين؟ كل شيء أنا تركته بالدنيا، كل شيء، عناوين وألقاب ومناصب ومقامات وناس وأقارب وأحبة ومدح وحسن سمعة وقوة ونفوذ و شو بديك الحفرة مين؟ وإلى من، فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي، وإلى من ألتجئ إن لم تنفس قربتي. سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني، وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي، وإلى من الفرار من الذنوب. وين بهرب؟ وين بدك تروح بالدنيا؟ بتهرب من القضاء، من السلطة، من بلد لبلد بتتخبى يومها، وين؟ مثل دعاء كميل، إلى أين الفرار من حكومتك؟ إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك، إلهي حقق رجائي وآمن خوفي. قل لأن رجاء خوف، الذي يحقق الرجاء ويؤمن الخوف هو الله سبحانه وتعالى، فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك. كمان بدي أرجع أول مقطع اللي قريته من كم ليلة لنختم فيه. من جملة الأمور اللي الإمام عليه السلام أيضا بيحكي هذا المشهد: وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي. ما محضر، ما مجهز، إنه هلا عم بقول أنا متفاجئ. وين متفاجئ؟ عشت 60 سنة، 70 سنة، 50 سنة، كل هذا العمر ضيعته. ولذلك بكثير من الآيات القرآنية، مش بآية واثنين وثلاثة، عدد من الآيات: ربي أرجعوني، ربي أرجعني، ربنا أرجعنا، انتهى الموضوع. لأن الله سبحانه وتعالى بتعرفوا بالقرآن شو بيقول؟ بيقول لو رجعناهم لعادوا مثل ما كانوا تماما. مثل هلا نحن بنقعد بنتذكر وبنتلهف وبنبكي وكذا، بس بكره بنرجع بننسى وبنرجع على حياتنا الطبيعيه. لم افرشه بالعمل الصالح لضجعتي، ومالي لا ابكي ولا ادري الى ما يكون مصيري، وارى نفسي تخادعني وايامي تخاتلني، وقد خفقت عند راسي اجنحه الموت. بعد نفسي ضلت خادعني، بتقول لي الله طول بالك، بعدك شاب، بعدك نشيط، هلا تنعم بالدنيا، هلا اشتغل هالشغل الفلانيه جيب لك شويه فلوس وحشم هوا، ليش متقل على حالك الطحشي؟ بعد العمر بعده قدامك، وتبقى تخادعك حتى لما بيصير عمرك 100 سنه، تبقى نفسك تخادعك وتطيل امامك الامل. وايامي تخاتلني، وقد خفقت عند راسي اجنحه الموت، فمالي لا ابكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة. شايفين هالمشهد يا اخوان ويا اخوات؟ لو الواحد بيستحضر باليوم بس مرة او مرتين او ثلاثة، بس يستحضر بذهنه انه حيجي يوم، تصوروا انتم منظر مش بس الفردي حتى الجماعي، صحراء المحشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، صحراء واسعة جدا جدا ضخمة جدا، مليارات المليارات من البشر. الله سبحانه وتعالى أعاد تركيب الأجساد، أمر بإعادة الأرواح إلى تلك الأجساد، ونفخ في الصور وفتحت القبور، وخرج الناس من قبورهم في ساعة واحدة، في لحظة واحدة. صوروا المنظر، إذا واحد هلا فنان بده يعمل مشهدية لهذا المنظر، قد ايه منظر مرعب؟ ملايين عم تطلع من قبورها، عفوا شو ملايين، مليارات، عشرات المليارات من البشر عم يطلعوا من قبور عريانين، أذلاء، خائفين، جائعين، مرعوبين في ذاك المناخ، في ذاك الجو، في تلك الهيبة. طيب أنا واحد منهم، أنا واحد منهم، ما في لا بي لا أم لا خي لا أخت لا زوجي لا ولد لا قريب لا صديق لا حبيب، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مش بس شأن يغنيه، بالآيات يوم يفر المرء، بيهرب، ناس تهرب من بعضها، ما حدا فاضي لحدا، ما حدا سائل عن حدا، ما حدا باله بحدا، كل واحد باله بحاله. أنا بديك اللحظة شو مجهز، شو محضر، شو الكتاب اللي أنا كاتبه، شو الحمل اللي أنا حامله على ظهري. هذا الأصل، هذا الأصل بكل شيء نحن عايشينه بهي الحياة الدنيا. كل القصة هي هاي، هيدا المصير، هيدا الموقف اللي بنهاية المطاف الإمام عليه السلام بيقول له: سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، تصيب برحمتك من تشاء، وتهدي بكرامتك من تحب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا هذه الليلة جميعا لأن ينظر إلينا بنظرة الكرامة، ونحن ضيوفه، نحن أرقاؤه، ليعتق رقابنا. الليلة هي ليلة العتق من النار. شوفوا ليش دعاء الجوشان على مستحب، وبعض علمانا بيقولوا مستحب الحد الأدنى تقراه 3 مرات بشهر رمضان، لذلك نحن بنقراه ب3 ليالي القدر. طيب، في 1000 اسم، وهذا دعاء عجيب غريب موجود بالأسانيد، أنه جبرائيل عليه السلام علمه لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي 1000 اسم وصف من نادي الله فيهم: يا من، يا من، يا من، يا كذا. بس بال100 مقطع شو منقول له؟ سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. شو؟ خلصنا من النار يا رب. ساعة منضل ومنقرأ 100 مقطع ومنخاطب الله ب1000 اسم وعم نقول له مطلب واحد: خلصنا من النار يا رب. ومن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه ليلة العتق من النار، الله سبحانه وتعالى يعتق فيها رقابا كثيرة. ليلة قضاء الحوائج، ليلة الكرم والجود الإلهي. المهم أن نستنزفها ونستنفدها إن شاء الله في الدعاء لكل ما ذكرنا. أسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.